وقيل على الصدر، في هذا الحديث وفي إسناده مؤمل ابن إسماعيل وهو مؤمل وهو مؤمل أما حديث علي فهو ضعيف، عادي ما في تأمل عبارة صحيحة ما في شيء تناظرون تنكر ها؟ في إسناده مؤمل إسماعيل وهو إيش؟ وش هو مؤمل؟ يعني مؤمل بأن يكون قريب الحديث الثابت، واضح مؤمل فيه كلام، واضح ولا شو؟ ولذا أخرجه ابن خزيمة في صحيح. طيب وممن عمل بهذه السنة من أهل العلم إسحاق بن راهويه أحد أئمة الحديث، وذهب له السطر او مسألة، اكتب على يمين السطر مسألة، ذهب بعض اهل العلم إلى أن القبض يكون في كل قيام في الصلاة، للعموم والإطلاق، في حديث وائل وغيره كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وقوله في الصلاة عام مطلق يشمل القيام قبل الركوع وبعده، وذهب آخرون إلى أن القبض خاص بالقيام بعد تكبيرة إحرام، أجابوا عن حديث وائل بأنه حديث مطلق يقيد بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، ولم ينقل عنهم إلا القبض قبل الركوع، فالقول به بعد الرفع من الركوع قياس، ولا مجال للقياس في الأمور التعبدية، وقد يقال إن القياس على خلاف ما ذهبوا إليه، للفوارق بين القيامين، فالأول يلي تكبيرة الإحرام وفيه قراءة القرآن والثاني لا يلي تكبيرة الإحرام وليس فيه قراءة بل حمد قالوا ويوضح ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كوائل ابن حجر كما في مسلم ذكر رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام والقبض وكرر ذكر رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع من الركوع، ولم يكرر القبض، ولو كانت حالته بعد الرفع من الركوع كحالته قبله لقال ثم رفع رأسه من الركوع ورفع يديه وأخذ شماله بيمينه ولم يقل ذلك، وإنما قال ورفع رأسه من الركوع ثم رفع يديه ثم كبر وسجد بين كفيه. وعلى كل حال فإن السنة تنقسم إلى نوعين، قولية وفعلية. وتقريرية. وهذا من قبيل الفعل، لا هذا نوع الآن، فالنوع حتى الآن في نوع، النوع يقال إيش؟ يسمى فعل، فعل كل هذا. النوع الثاني ها؟ لا وش أحد الاصطلاح، ايش تقول مثلا ثلاثة اقسام، لكن انا اريد ان اصل الى شيء معين، وهذه مش من قبيل ايش؟ والثانية ترك امر وجد سببه ولم يكن مانعا من فعله ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه فعله، وهذه من قبيل الترك. ومن هنا قال العلماء إن فعل النبي سنة وتركه سنة، ولا يقال عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأن لو فتحنا هذا الباب لأحدثنا من البدع ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فيجيء رجل فيؤذن للتراويح ويقول من أين لكم أنه لم يقل؟ وآخر يقول في أذانه الصلاة خير من النوم في غير الفجر، ويقول من أين لكم أنه لم ينقل؟ والجواب عن تلك القاعدة أن يقال عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل كنقل العدم. كم بقي الوقت؟ ربع؟ خمس؟ طيب اقرأ علينا شوية. كنقل العدم أي كأنه قيل أصلا ما وجد هذا حتى نبي نقرأ عشان بس الوقت. نعم. موجود حديث عائشة عندك؟ أي
أول حديث سابق مثل حديث لا صلاة لم يقم صلبه والركوع اللي مرة اللي مرت معنا.
صحيح أنه يأتينا إن شاء الله أن البصمرة لا ينفر بها. نعم.
قوله هو من مصور قد تقدم نقط هذا اللقب وتفسيره في حديث أبي حميد السابق في باب رفع اليدين. قوله وكان يقول في كل ركعتين التحية في التصريح من شروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما. فقد تقدم الكلام عليهما. قوله وكان يطرق رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. استدل النبي من قال من مشروعية النقص والقرن التشهدين جميعا وعثم ما قدمناه من الاخلاق على المتقين في مقام التقدم لوصف صلاته صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد وصفها للسلك المشروع في التشهدين جميعا. وقد بينا ما هو الحق في اول الباب قوله وكان لنا عمل الشيطان قيده النووي وغيره كسر العلم وكسر الكاف وكسر القاف. قال وهذا هو الصحيح المشهور به. قال المرسلان وحكي ظن العين مع كسر القاف جمع ركبه بضم العين وسكون القاف. وقد ضاع كذلك قاضي الرياض وفسره ابو عبيد وغيره بافعال منهي عنه وهو ان ينصف السنتين بالارض وينصب الساقين ويضع يديه على الارض كافعال الخلق. قال ابن رسلان في شق السنن في ان يفتش قدميه ويجلس على يديه. قوله وكان ينهى ان يفتش الرجل ذراعيه فراش السد وان يضع ذراعيه على الارض في السجود ويفضي بمرفقه وكفه الى الارض. والحديث قد اشتمل على كثير من فروض الصلاه واركانها وقد تقدم الكلام على جميع ما فيه كل شيء في بابه الا التسليم
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا على حديث عبادة بن الصامت وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية ابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لعلنا في هذه الليلة إن أمكننا أن ننتهي من الكلام على هذه المسألة وهي مسألة قراءة الفاتحة. تقدم أن الأدلة الصحيحة الصريحة دلت على أن الإمام والمنفرد يجب عليهما قراءة الفاتحة. اختلف العلماء في المأموم هل تجب عليه الفاتحة أو لا تجب، خلافا قديما على أقوال كثيرة، لكننا نأخذ أهم هذه الأقوال وأقواها أدلة ثم نناقشها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب من هذه الأقوال. القول الأول أنه يجب على المأموم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كان في صلاة سرية أو في صلاة جهرية، ولهم أدلة. الدليل الأول حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وجه الدلالة: أن لفظة صلاة نكرة في سياق النفي، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. فهو عام في جميع الصلوات، فقراءتها واجبة في جميع الصلوات لهذا الحديث. على الإمام والمأموم سواء. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. ومن من ألفاظ العموم، بل هي نص في العموم، فتشمل الإمام والمأموم. فإذا صلى الإمام أو المأموم أو المنفرد ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته فاسدة. فقوله خداج أي فاسدة. واستدلوا أيضا بحديث عبادة، والذي يعتبرونه الفاصل في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ مرة، صلى بهم مرة الفجر، فقال بعدما فرغ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، ما لي أنازع القرآن. يعني لعل حصل لبس للنبي في قراءته عليه الصلاة والسلام، فقال: ما لي أنازع القرآن، يعني لماذا تقرؤون وأقرأ، أنا أقرأ وأنتم تقرؤون، هذا ما يصلح. ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرأ خلف إمام. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا. هذا نهي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استثنى الفاتحة، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وجه الدلالة أن الخطاب موجه للمأمومين، وفي صلاة جهرية أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأوا فاتحة الكتاب، مبينا أن صلاتهم لا تصح إذا هم لم يقرأوها. وفي مقابل هذا القول قول من لم يوجب قراءة الفاتحة مطلقا. إذن القول الأول أوجبها في كل حال، إمام، مأموم، منفرد، جهر الإمام، أسر الإمام، يجب عليك أن تقرأ. القول الثاني يقابل القول الأول، قالوا لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم بحال. سواء كان في صلاة جهرية أو في صلاة سرية، واستدلوا بحديث أعل بالإرسال والوقف، وهو قول جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وبما رواه البخاري الحديث فدل هذا الحديث، وجد دلالة من الحديث أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. قالوا ويزيد هذا إيضاحا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الدلالة أن العمدة في صحة الصلاة وبطلانها إنما هي على الإمام، وأما المأموم فلا مسؤولية عليه، لقول النبي فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فجعل الإمام يتحمل مسؤولية الصلاة، فهذا يدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. والقاعدة عند هؤلاء تقابل القاعدة عند القول الأول، فهم يرون أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، فإن صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم، وإن بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. ولعل القاعدة لا توافق شيئا مما ذكر في حديث أبي هريرة، لكنهم يسيرون عليها، فيقولون مثلا إذا أحدث الإمام بطلت صلاة الجميع، إذا قرأ الإمام فلا تجب عليك القراءة، كما أنه إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تعد وتقول سمع الله لمن حمده، بل أجبه وقل ربنا ولك الحمد. قالوا والعمدة في صحة الصلاة إنما هي على قراءة الإمام، فلو أن المأمومين جميعا قرأوا الفاتحة ولم يقرأها الإمام لما صحت صلاة الجميع. وإذا قرأ الإمام الفاتحة، أعيد، قالوا إذا قرأ جميع المأمومين الفاتحة ولم يقرأها الإمام صحت بطلت صلاة الجميع بالاتفاق. وعكسها إذا قرأ الإمام ولم يقرأ المأموم صحت الصلاة عند بعض أهل العلم دون بعض، وهذا يدل على أن المعتمد هو قراءة الإمام في صحة صلاة المأموم. وأما القاعدة عند الفريق الأول الذين يهجمون الفاتحة، على كل حال فهم لا يرون أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من أي وجه، أي عكس الثاني، لا يرون أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من أي وجه. فأنت اقرأ الفاتحة وهذا يقرأ الفاتحة، وأن تقول سمع الله لمن حمده وهذا يقول سمع الله لمن حمده، وأنت لو أحدثت لا يضر حدثك بالمأموم، فصلاة المأموم صحيح ومن كل وجه. قال والمقصود من صلاة الجماعة هو الثواب، وإلا فكل يصلي لنفسه. القول الثالث وسط بين طرفين، وهو التفصيل، فإن كان المأموم يسمع قراءة الإمام كما في الصلاة الجهرية فإنه لا قراءة عليه، وإن كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام إما كما في الصلاة السرية أو يكون بعيدا فلا يسمع، قالوا يقرأ في هذه الحالة الفاتحة. ما هي أدلتكم؟ قالوا أدلتنا كما يلي: أولا، قد قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع أهل العلم أن هذه الآية نزلت للصلاة، وهو مروي عن عالمين من كبار علماء الصحابة، ابن مسعود وابن عباس، أنها نزلت للصلاة. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال القرطبي، أي حكاية نقل الإجماع على أنها نزلت في الصلاة. قالوا فهذه الآية عمومها محفوظ، في جميع الصلوات التي يسمع فيها المأموم قراءة الإمام. وأما عموم قول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو مخصوص. قالوا معنى قولنا عموم المحفوظ أي لم يخص بأي صورة، لم تأتي صورة تخص هذا العموم. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو مخصوص بصور منها. لو أن رجلا دخل الصف والإمام راكع فإنه والحالة هذه يكبر تكبيرة الإحرام ويركع ولا يطالب بفاتحة الكتاب. إذن لم يكن عموما محفوظا بل خص بصور. لو أن الإمام في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ودخل الرجل والإمام راكع فإنه يركع وصلاته صحيحة بدليل حديث أبي بكر، فهو لم يقرأ الفاتحة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. وقد جاء عند أبي داود إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليركع وليعتد بها، وإذا جاء والإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بها. قالوا ويفسر هذا السنة، أي يدل على أن المأموم لا يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية السنة التي يجب علينا التوفيق بينها. جاءت أحاديث عامة وجاءت أحاديث خاصة. إذن نتفق جميعا أن قول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام. كيف أعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العموم؟ يفسر هذا بقية الأحاديث. لما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيء صلاته كيف يصلي، ماذا قال له؟ قال ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن هذه سورة دخلت في هذا العموم، وهي أن المنفرد يؤمر بقراءة الفاتحة. نأتي إلى صورة أخرى وننظر هل أمر النبي فيها بقراءة الفاتحة أم لا. وردت أحاديث في الصحيحين منها أربعة أو خمسة، حديث عائشة وأنس وأبي موسى وأبي هريرة مع اختلاف يسير في الألفاظ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يوجه كلامه للمأمومين. إذن انتهينا الآن من توجيه النبي كلامه لمن؟ للمنفرد الذي يصح أن يكون إيش؟ يصح أن يكون إماما. نأتي إلى توجيه النبي للمأمومين وبماذا أمرهم. إذن عن أربعة من الصحابة تقدم ذكر أسمائهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كبر إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب هذه مجملة. طيب شو سوي؟ قال فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. الحديث جمع من الصحابة روى هذا الحديث. ليس في طريق من طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المأمومين في حالة سماعهم لقراءة الإمام أن يقرأوا الفاتحة أبدا، مع أنه لما علم المسيء صلاته قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ها هنا ماذا قال النبي؟ ذكر لهم أفعال وأقوال، من هذه الأفعال أقوال كبروا. طيب إذا كبر الإمام نكبر كما يكبر، إذا قرأ اقرأوا، لا تقرأوا إلا بفاتحة كتاب ما فيه، إذا قرأ فأنصتوا. مع أنه أمرنا أيضا بذكر قولي وهو قوله وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وقل ربنا ولك الحمد. فالسؤال أيهما أعظم حاجة للبيان؟ قول المأموم آمين في مثل هذه الحالة صلاة الجماعة، أو قراءة الفاتحة إن كانت واجبة عليه؟ ها أيهما أولى البيان؟
في أحد يعارض يا أخوان؟
ها؟ لا شك أن قراءة الفاتحة أعظم حاجة للمأموم، يحتاج إلى بيان. علمنا الآن أن الإمام والمنفرد يقرأ، نحتاج أيضا إلى حكم المأموم. يأتي الآن على بعضكم الآن شوش عليه، طيب حديث مالي ونازع القرآن، يأتي الآن السلام عليه. طيب قالوا إذن هكذا جاءت السنة، السنة جاءت بتوجيه المنفرد أن يقرأ، وجاءت بتوجيه المأموم أن لا يقرأ، إنما فرضه أن يقول آمين إذا قال الإمام رب العالمين. طيب قالوا أما حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمما يدل على أنه ليس موجها لمأموم خلف إمام يجهر بالقراءة، مما يدل على ذلك زيادات صحيحة جاءت في الحديث، منها ما هو عند مسلم، ومنها ما هو عند أبي داود، ومنها ما هو عند ابن حبان وغيره من أصحاب الكتب. ما هذه الزيادات؟ وما وجه صرف حديث عبادة إلى المنفرد والإمام؟ هذه الزيادات في حديث عبادة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فصاعدا. وعند أبي داود من حديث أبي سعيد: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وفي رواية لأبي حديث ابن هريرة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد فإن ذلك خير. كلها صحيحة. البخاري ضعف في كتابه قراءة الإمام قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وقال: انفرد بها معمر، وهو معروف بكثرة الغلط. وافقه شيخ الإسلام على هذا وقال: يكفينا الاستدلال بحجة سعيد وأبي هريرة، والحق أننا لا نوافق أبا عبد الله البخاري. لما؟ لأنه لم ينفرد بها معمر ابن راشد، بل تابعه عليها سفيان ابن عيينة، وكفى به حفظا وإتقانا ونبلا. فما كنا نخشاه من عدم ضبط معمر لهذه الزيادة، أمناه في موافقة متابعة سفيان له. نأتي إلى فقه هذه الزيادات. قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، أو قال فما زاد فإن ذلك خير، وسورة. السؤال: هل من الخير أن يقرأ المأموم خلف الإمام زيادة على الفاتحة؟ لا، ليس من الخير أن يقرأ سورة أو أن يزيد على الفاتحة، ليس من الخير بالإجماع. بالإجماع لا يزيد، على خلاف بينهم الفتح. إلى ماذا يقودك هذا؟ يقودك هذا إلى أن هذا الخطاب ليس موجها لمأموم يصلي خلف إمام في صلاة جهرية، لأنه ليس من الخير أن يزيد على الفاتحة. إذا قول النبي: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، موجه لمن؟ موجه لإمام أو لمأموم لا يسمع قراءة الإمام أو لمنفرد. واضح ولا أعيد؟ أعيد. طيب، الآن هل يشرع للمأموم أن يزيد على الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ حرام. طيب، إذا كان الأمر كذلك وجاءتنا زيادات صحيحة على حديث عبادة فيها المطالبة بقراءة الفاتحة وما زاد، سواء كانت المطالبة على وجه الفرضية أو الاستحباب، فإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على ماذا؟ على أن قول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس موجها لمن ليس موجها لمأموم خلف إمام في صلاة جهرية، إنما هو موجه لإمام أو منفرد أو مأموم في صلاة سرية. واضح ولا مضارع؟ هل هو مضارع أو مضارع؟ واضح ولا لا يا اخوان؟ طيب سمعونا قروا واحد يحاسب بس يتعب انتم. طيب نكمل، انت تريد ان تقول مضارع ولا تسال سؤال ثاني؟ ها؟ لا سؤال ثاني خلوا بعد شوي لاننا لازلنا في صدر الادله. طيب قالوا وقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انه كان يباشر القراءه بعد قوله امين ولا يسكت، فان كان هناك سكته فانها بقدر ما يتراد اليه نفسه. واضح؟ اذن هذه السكته لا تسع لقراءة الفاتحة. واضح؟ طيب فإذا كان الأمر كذلك والنبي يقول ما لي أنازع القرآن مع أنه لا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة بل يباشر بالقراءة، فهذا لا يخلو من وجهين. إما أن نقول حتى لا نخبط الأدلة بعضها البعض، لأن هذا مأمور بالقراءة وهذا مأمور بإيش؟ بالإنصات، ولأن هذا يقرأ وهذا إيش؟ يقرأ. الأدلة دلت على ماذا؟ على وجوب الإنصات، وإذا قرأ فأنصته. أنت تريد الآن جمع بين الأدلة، لا تريد خبط الأدلة بعضها بعض وتمشي، لا. فقول النبي ما لي أنازع القرآن، طيب أنا أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأن السؤال فرضي حتى فقط أبين لكم. أنت يا رسول الله تقول ما لي أنازع القرآن وتطالبني بأن أقرأ فاتحة الكتاب وأنت لا تمكنني من القراءة بل تباشر، فكيف أستمع إلى قراءتك وكيف أقرأ أنا؟ هذا لا يخلو من وجه. إما أن يقال إن على الإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة، وهذا بإجماع العلماء لا يجب. واضح؟ وإما أن يقال إن على المأموم الإنصات لقراءة الإمام في الفاتحة وغيرها. فأيقيل ما تقول في حديث عبادة الصحيح الصريح الفاصل للخلاف لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؟ فالجواب عليه من وجوه. الأول الصناعة الحديثية، لو تأملتم حديث عبادة بن الصامت سنده في الصحيحين تجدوه عبادة يرويه عن عبادة محمود بن الربيع، يرويه عن محمود الزهري، يرويه عن الزهري خلق. واضح الإسناد؟ نأتي إلى حديث عبادة الآخر الذي لا تفعله إلا فاتحة الكتاب، نجده عبادة محمود بن ربيع مكحول عن محمود بن ربيع مكحول وعن مكحول محمد بن إسحاق. الزهري رواه عنه الخلق، ما ذكر هذه الزيادة اللي ذكر محمد بن إسحاق. أولا محمد بن إسحاق عند أئمة الجرح والتعديل يقولون إن أحسن الظن في ثقة وليس بحجة. قال الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ وله شذوذات. قال الإمام أحمد ليس هذا من كلام النبي هذا الحديث، إنما هو من كلام عبادة حينما كان يؤم في بيت المقدس فقال هذا الكلام، فظن الراوي أنه كلام النبي فأدخله مع الحديث وإلا ليس في أصل الحديث. قالوا مكحول مدلس ورواه بالعنعنة، وهذه علة أخرى. إذن فهم يا أخوان صار مخرج الحديث فيه في أول واحد، مخرج الحديث واحد عبادة محمود بن ربيع، الزبري رواه عن زبري الخلق، جاءنا مكحول ومحمد بن إسحاق وطلعوا لنا حديث جديد قصة جديدة. ولو أن المخرج اختلف لقلنا لعله، وقيل على الصدر في هذا الحديث. وفي إسناده مؤمل ابن إسماعيل وهو مؤمل وهو مؤمل أما حديث علي فهو ضعيف. عادي ما في تأمل عبارة صحيحة ما في شيء ناظرون انك ها في اسناده مؤمن اسماعيل وهو ايش وش هو مؤمن؟ يعني مؤمن بان يكون قريب الحديث الثابت، واضح مؤمن فيه كلام واضح هذا الشر، ولذا اخرجه ابن خزيمة في صحيح. طيب وممن عمل بهذه السنة من أهل العلم إسحاق بن راهويه أحد أئمة الحديث، اكتب على يمين السطر مسألة ذهب بعض أهل العلم إلى أن القبض يكون في كل قيام في الصلاة، للعموم والإطلاق، في حديث وائل وغيره كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرنا معشر الأنبياء أن نضع على أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قوله في الصلاة عام مطلق يشمل القيام قبل الركوع وبعده، وذهب آخرون إلى أن القبض خاص بالقيام بعد تكبيرة الإحرام، وأجابوا عن حديث وائل لأنه حديث مطلق يقيد بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، ولم ينقل عنهم إلا القبض قبل الركوع. فالقول به بعد الرفع من الركوع قياس، ولا مجال للقياس في الأمور التعبدية، قد يقال إن القياس على خلاف ما ذهبوا إليه، للفوارق بين القيامين، فالأول يلي تكبيرة الإحرام وفيه قراءة القرآن والثاني لا يلي تكبيرة الإحرام وليس فيه قراءة بل حمد، قالوا ويوضح ذلك